الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة يرسم للمسلم المنهج الصحيح لموقفه من الفتن. حذيفة بن اليمان تخصص في أحاديث الفتن، ولهذا يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومعرفة الشر مهمة للمسلم لكي لا يقع فيه، فينبغي للمسلم أن يعرف الطرق التي توصل للشر فيجتنبها، كما أنه مطلوب منه أن يعرف الطرق التي توصل للخير فيعملها. ولكن عندما يقتصر المسلم على معرفة الطرق التي توصله للخير ويجهل الطرق التي قد توصله للشر، فقد يقع في الشر وهو لا يشعر، وثم يقع في الفتنة وهو لا يشعر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلا بد أيها الإخوة من أن نكون حذرين، أن نحذر الشر وأهله، وأن نحذر هؤلاء الدعاة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ومن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع، وأهمية معرفة المسلم لأسباب الوقوع في الفتن، ومعرفة المسلم بأسباب تجنب الوقوع في الفتن. هذا الحديث العظيم، لما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. فكانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام، وكانوا متفرقين ولا قدر لهم. ولهذا لما أتى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، وكان رجلا عاقلا فقال ائتوني بمن كان هنا من العرب، فوافق أن كان موجودا أبو سفيان. فسأل هرقل ملك الروم، سأل أبا سفيان 10 أسئلة، وقال أبو سفيان: لولا أن يؤثر عني كذبا لكذبت، لكني التزم بالصدق خشية أن تتشوه سمعته بالكذب. فقال أبو سفيان بعد ذلك: لئن كان، فقال هرقل بعد ذلك لأبي سفيان: لئن كان ما تقول حقا ليملكن محمد موضع قدمي هاتين، ولوددت أني أذهب فأقبل قدميه، وقد كنت أسمع أنه سيظهر نبي، وما كنت أظن أنه سيخرج منكم، لأنهم كانوا يحتقرون العرب، كانت أمة ذليلة ليس لها قيمة عند الأمم. هرقل عرف الحق لكنه لم يؤمن، منعه من ذلك تمسكه بملكه، لأنه لو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لما استمر في ملكه. وقال أبو سفيان إن محمدا لا يعظمه ملك بني الأصفر. ومن بعد ذلك أصبح ميل أبي سفيان للإسلام حتى أسلم رضي الله عنه. الشاهد أن العرب لم يكن لهم قدر ولا قيمة قبل الإسلام، فأكرمهم الله تعالى بهذا الدين العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك. ولهذا قال: كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ والخير الذي كانوا فيه هو تمسكهم بهذا الدين، ولهذا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون وخير الأمة: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نعم سيكون بعد هذا الخير شر، وقد وقعت فتن وأمور عظيمة. قال: قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. أي عندهم حق وباطل. قال: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. لهذا ينبغي أن نحذر من هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم، والذين يزينون للإنسان بزخرف القول حتى يوقعوه في الشر ويوقعوه في الفتنة، وحتى يكون الإنسان عدوا لأهله ولمجتمعه ولأمته. نعم، إن الإنسان إذا وقع في الفتنة واستجاب لهؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم يصبح عدوا لأقرب الناس إليه. ورأيتم ورأينا من نحر أمة يتقرب بذلك إلى الله تعالى، ومن يفجر في المسجد يتقرب بذلك إلى الله تعالى. أليس هؤلاء ممن أجاب دعاة هؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم؟ هل هذا من الإسلام في شيء؟ الإسلام الذي هو دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه، كن مع الجماعة، كن مع إمام المسلمين، لا تشذ عنهم بفكر ولا رأي ولا تصرفات، الزم سبيل الجماعة. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني كانت الأمور مختلطة، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أيها الإخوة، نحن الآن نعيش في هذا العالم الذي انفتح بعضه على بعض، وأصبح كما يقال كالقرية الصغيرة. وانفتح على الناس أبواب عظيمة من الفتن، فتن شبهات وفتن شهوات، وأصبحت هذه الفتن تدخل على الإنسان في بيته، تأتيه من كل مكان وتدخل عليه في بيته عبر وسائل التقنية الحديثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف. والإنسان أيها الإخوة ضعيف، مهما كان عليه من الثقافة، مهما كان عليه من العلم، مهما كان عليه من التربية، مهما كان عليه من العقل، وقل ما شئت من هذه الأوصاف، إلا أنه يبقى بشرا ويبقى إنسانا ويبقى ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، يعتريه ما يعتري البشر من الضعف. والله تعالى يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأثنى الله تعالى على أولي الألباب الذين يدعونه فيقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان يبقى ضعيفا وبشرا، والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. كم من إنسان رأيناه صالحا مستقيما ثم إذا به فجأة انحرف ووقع في فتنة، إما فتنة شبهة أو فتنة شهوة، فانحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم. وما أكثر المتساقطون عن الصراط المستقيم أيها الإخوة. وأبرز الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات، وهناك أنواع أخرى من الفتن، لكن أبرزها هذان النوعان. أما فتن الشبهات فهي فتن عظيمة وخطيرة، لأنها قد توقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، وقد توقع الإنسان في البدعة من حيث لا يشعر. فتن الشبهات تقع الشبهة للإنسان فيستحسنها، ثم تملك قلبه حتى يقع في هذه الفتنة وينحرف عن الصراط المستقيم. وهذه الفتن لها أسباب. من أبرز أسباب هذه الفتن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. والشاهد من هذا الحديث قوله: من تشرف لها تستشرف. ما معنى من تشرف لها تستشرف؟ نرجع لكلام شراح الحديث ومن أبرزهم النووي رحمه الله، يقول في معنى هذه الجملة، يقول: تشرف من الإشراف للشيء، وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له. ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه، أي أن من تطلع لهذه الفتن يقع فيها وتصرعه هذه الفتن. فإذا من أبرز أسباب الوقوع في الفتن الاستشراف لها. عندما تقع فتنة يبدأ الإنسان يتطلع لها ويستشرف لها ويتحدث فيها ويهتم بها، وتكون هي شغله الشاغل حتى يقع في هذه الفتنة من حيث لا يشعر، ويصدر فيها آراء وأحكاما وينظر فيها فيقع في هذه الفتنة. والمطلوب من المسلم أن ينأى بنفسه عن الفتن وأن يبتعد عنها وأن لا يستشرف لها. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. أخرجه مسلم في صحيح. ما معنى فلينأ عنه؟ يعني فليبتعد عنه. لا يقول عندي قوة إيمان وعندي علم وعندي فهم وسأذهب لأرى المسيح الدجال، لا، تبقى ضعيفة، ابتعد عنه. وهكذا أيضا سائر الفتن، ابتعد عنها، لا تستشرف لها، لا تتطلع إليها. وارجع لرأي أولي الأمر وأهل العلم، فإن عندهم من الفهم للشريعة وعندهم من الأصول والقواعد ما يجعلهم، ما يعصمهم من الوقوع في هذه الفتن، وما يجعلهم يرشدونك إلى الموقف الصحيح للتعامل معها. أما أن الإنسان يستشرف ويتطلع لهذه الفتن ويبدأ يتقبلها وشيئا فشيئا وتصبح هي شغله الشاغل، يقع في هذه الفتنة. ومن أسباب الوقوع في فتن الشبهات اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ اتباع الهوى قد يصل بالإنسان إلى درجة أن يجعل إلهه هوى، يجعل إلهه ومعبوده هوى، كلما هوت نفسه شيئا طاوعها عليه، فلا يكون صادقا مع الله عز وجل، وإنما يتبع الهوى ويتبع شهواته وحظوظه. يؤتى له بالنصوص من الكتاب والسنة، ويؤتى له بكلام الراسخين أهل العلم فلا يقبله، لأنه صاحب هوى. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وأهل البدع يسميهم السلف بأهل الأهواء. ومن الأسباب أيضا ضعف التقوى، فإن التقوى تعصم صاحبها بإذن الله عز وجل، تعصمه من الوقوع في الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ما معنى احفظ الله يحفظك؟ أي احفظ الله تعالى بتقواه واتباع أوامره واجتناب نواهيه يحفظك. هل المعنى يحفظك في أمور دينك أو في أمور دنياك؟ الجواب: في أمور دينك وفي أمور دنياك، لكن حفظ الدين أشرف من حفظ الدنيا. فإذا صدق الإنسان مع ربه عز وجل فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه ويعصمه من الوقوع في فتن الشبهات وفي فتن الشهوات ومن الفتن عموما. ولذلك تجد أن من يقع في الفتنة أن عنده ضعف في تدينه، لو كان صادقا في تدينه وكان قويا في إيمانه لعصمه الله تعالى ولحفظ الله عليه دينه. احفظ الله يحفظك. انظر لهؤلاء الذين وقعوا في الفتن، تجد أن عندهم خلل في التدين، لا تجد إنسانا صادقا في تدينه ويقع في الفتنة، لأنه إذا كان صادقا يحفظ الله عليه دينه ويعصمه من الوقوع في الفتنة. هذا يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام، عرضت له فتنة من أعظم الفتن، شاب أعزب وغريب، والغريب لا يتحرج مما يتحرج منه غير الغريب، وأتت سيدته وغلقت عليه الأبواب وكانت من أجمل النساء وتجملت فوق ذلك وقالت هيت لك، فاجتمعت له جميع أسباب الإغراء والفتنة، لكن الله تعالى عصمه منها. لماذا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي لأنه من عبادنا المخلصين فصرف الله عنه السوء والفحشاء. فإذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل، صادقا مع الله، متقيا لربه، فإن الله يعصمه من الوقوع في الفتن. أيها الإخوة، ومن أبرز أنواع فتن الشبهات فتنة التكفير وما يتبعها من التفجير والترويع وقتل الأنفس ونحو ذلك. وهذه فتنة قديمة وقعت من صدر الإسلام، من زمن صدر الإسلام، وأول ما وقعت هذه الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكانت شرارتها التحريض على الخليفة، التحريض على عثمان رضي الله عنه. قام عبد الله بن سبأ ومن معه يحرضون العامة على عثمان، وأنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، حتى ملأوا قلوب هؤلاء على الخليفة، ثم أتوا وأحاطوا بدار الخلافة حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه باسم الدين، ولم وكان هناك كبار علماء الصحابة كانوا موجودين لكن لم يسمعوا منهم. انظر إلى الفتنة، سأل الله العافية. كبار علماء الصحابة كانوا موجودين لكن لم يسمعوا منهم، واتهموهم بالمداهنة مع الخليفة عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه استمرت هذه الفتنة، والذي قتل عليا يقول هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. الذي قتل عليا ليس رجلا من الفساق، هو رجل من العباد، وكان يقولون في سيرة ترجمته كان يرى في جبهته أثر السجود من كثرة الصلاة، ومع ذلك يقول هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله، يقتل أمير المؤمنين وأول من أسلم الصبيان وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول هذا أرجى عمل أتقرب به إلى الله، أسأل الله السلامة والعافية. انظر كيف تفعل الفتنة بصاحبها، كيف وقع هذا الرجل في الفتنة يتقرب إلى الله بقتل هذا الصحابي الجليل، فتنة عظيمة. ثم استمرت هذه الفتنة على مر العصور، لكنها تارة تخبو وتارة تنهض، وفي وقتنا الحاضر كما ترون الآن هذه الفتنة قامت وظهرت وأصبح قائمون عليها يتخطفون أبناء المسلمين، يتخطفون أبناء المسلمين ويجعلونهم أداة للإضرار بالإسلام والمسلمين وتشويه سمعة المسلمين، جعلوهم أداة للنيل من الإسلام وأهله. فلبسوا عليهم حتى أوقعوهم في هذه الفتنة، فتنة التكفير. ثم لما اعتقدوا أن هؤلاء كفار بدأوا يقاتلون يفجرون ويقتلون على أنهم كفار، ورأيتم من يأتي ويقتل أمة بدعوى أن هذا جهاد في سبيل الله، ينحر أمه على أنه يتقرب بهذا إلى الله، والذي يقتل ابن عمه يتقرب بذلك إلى الله، والذي يأتي للمسجد الذي فيه الركع السجود يفجر فيه ويقتل نفسه ويقتل المسلمين معه ويتقرب بهذا إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أعظم ما يكون من الفتنة، ولهذا ينبغي أن نسعى لتحصين شبابنا من هذا البلاء ومن هذه الفتنة العظيمة. ففتنة التكفير هي من أبرز أنواع فتن الشبهات، ينبغي أن يستحضر الأب مسؤوليته مع أولاده، وأن يبين لهم خطر هذه الفتن وخطر اتباع الجماعات الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة. ينبغي أن يربي الأب أولاده على تقوى الله عز وجل وعلى الرجوع لأهل العلم الراسخين المعروفين ومحبة ولاة الأمر ومحبة مجتمعهم، وأن يبتعدوا عن هذه المصائب وهذه البلايا. وينبغي كذلك للأب مع أولاده أن يسأل الله تعالى لهم الهداية والتوفيق، فإن الهداية أيها الإخوة على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء ويملكها الأب مع أولاده، هي مجرد دلالة وإرشاد للخير، وهي مذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والقسم الثاني هداية إلهام وتوفيق، هذه لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملكها إلا الله تعالى وحده. وقد بذل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جهودا عظيمة مع عمه أبي طالب كي يسلم إلى آخر لحظة من حياته، قال: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، لكن الله لم يرد هداية فمات على الكفر. مطلوب من الأب أن يبذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد لأولاده، وأن يسأل الله تعالى لهم هداية الإلهام والتوفيق، وأن الله يثبتهم ويجنبهم مضلات الفتن. وبعض الناس يغفل عن هذا المعنى، تجد أنه يبذل أسباب هداية الدلالة والإرشاد لكنه يغفل عن الدعاء، عن سؤال الله تعالى لهم هداية الإلهام والتوفيق. ولهذا يقول: أنا عجزت عن أولادي. وهو صادق أنه عجز عنهم، بذل لهم أسباب الهداية والإرشاد، لكنه غفل عن الدعاء لهم وسؤال الله تعالى لهم هداية الإلهام والتوفيق. أيها الإخوة، وينبغي للمسلم لكي يتجنب هذه الفتن أمور: الأمر الأول الضراعة إلى الله تعالى في أن يجنبه الفتن، يدعو الله تعالى أن يجنبه مضلات الفتن. احرص كل يوم على أن تسأل الله تعالى أن يجنبك مضلات الفتن، وأن تدعو بدعاء أولي الألباب: ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فينبغي الإكثار من هذه الأدعية، وأن الله يثبت المسلم بالقول الثابت ولا يزيغ قلبه. أيضا من أسباب اجتناب الفتن التأني والرفق والحلم وعدم الاستشراف للفتن. إذا وقعت فتنة لا يستشرف الإنسان لها، لا يسأل في قبره لماذا لم تتكلم في هذا الموضوع. بعض الناس أي حدث يقع يبدي رأيه ويتكلم فيه ويخوض فيه، ليس مطلوبا منك تتكلم في أي شيء. بعض الأمور تتطلب منك الصمت وأن ترجع لرأي أهل العلم والراسخين في العلم لكي يبينوا لك الموقف الصحيح من هذه الأحداث. أيضا مما يعين على العصمة من الفتن التثبت وعدم العجلة والأنات. والأنات هي من الأخلاق العظيمة التي يحبها الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم وسيد الأخلاق كما يقال، والأنات يعني عدم العجلة، التثبت والتأني وعدم الاستعجال وتقليب الأمر على جميع وجوهه، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكثير ممن يقع في الفتنة من أسباب ذلك الاستعجال، عندهم عجلة وعدم تأني. أيضا مما يعين على العصمة من الوقوع في الفتن الأخذ باليقين، فيترك الأمر غير المتيقن كي لا يقع في الفتنة. فإذا كان هذا الأمر يحتمل أنه صحيح أو غير صحيح اتركه وخذ بالأمر المتيقن، خذ بالأمر المتيقن، خذ بالشيء الذي سوف تسأل عنه في قبرك، الذي سوف يسألك الله عنه يوم القيامة. بعض الأمور لو تركتها لن تسأل عنها، فاترك هذه الأمور المشكوكة فيها وخذ بالأمر المتيقن وكن مع جماعة المسلمين وإمامهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة السابق لما سأله حذيفة قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني أنهم في حال لا يوجد فيها يقين والأمور فيها مضطربة، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، يعني خذ باليقين، خذ باليقين، وهو اعتزال تلك الفرق كلها. فإذا المطلوب من المسلم أن يأخذ باليقين، إذا كان للمسلمين إمام وجماعة إلزم جماعة المسلمين وإمامه، فهذا هو اليقين. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرقة كلها، فهذا هو اليقين. فإذا من قواعد التعامل مع الفتن هو الأخذ باليقين. أيضا من أسباب العصمة من الفتن اجتناب مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم، وأيضا نقول في وقتنا الحاضر اجتناب الدخول إلى مواقع أهل البدع على الإنترنت، وذلك لأن الشبهة إذا دخلت في القلب يصعب خلاص القلب منها. وربما يدخل الإنسان هذه المواقع أو يجالس أهل البدع بدافع الفضول، يقول: أريد أن أعرف ماذا عندهم، وأنا إن شاء الله عندي من العلم وعندي من التقوى، ما يمنعني من أن أقع في الفتنة. فتقع الشبهة في القلب وتتمكن منه شيئا فشيئا حتى يقع في الفتنة. ولهذا كثير ممن وقعوا في فتنة التكفير كانت بداية أمرهم إما مجالسة أو دخول لهذه المواقع، ويكون ذلك بدافع الفضول، ثم تبدأ تنمو معه شيئا فشيئا. ولهذا كان السلف الصالح يحذرون من مجالسة أهل البدع لأنهم يثيرون الشبه على الإنسان. فابتعد، ابتعد عن مواقع الشبه، ابتعد عن مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع، ابتعد عن الدخول إلى المواقع المشبوهة، ولا تقل أدخلها بدافع الفضول، لأن الشبه خطافة. فإذا أراد المسلم العصمة لدينه والبعد عن الفتن فليجتنب هذه الأمور كلها، يجتنب أهل البدع. عرفت أن هذا الإنسان صاحب بدعة، ابتعد عنه. عرفت أن هذا الموقع يثير بدعا، يثير شبهات، ابتعد عنها. من سمع بالدجال فلينع عنه. فهذا بإذن الله تعالى يجعل المسلم في حصانة وعصمة عن الوقوع في الفتن. أيها الإخوة، وإذا وهذا القسم هو قسم أو هذا النوع هو فتن الشبهات، وهناك النوع الآخر وهو فتن الشهوات، وهو لا يقل خطورة عن فتن الشبهات. وفتن الشهوات أيضا في وقتنا الحاضر قد كثرت وأصبحت تدخل على الناس في بيوتهم، ولها صور متعددة، منها مثلا فتنة الشهوة، وهذه قد ذكرها الله تعالى وبين أنها قد تتحول إلى مرض، كما قال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فإن الإنسان إذا وقع في هذه الفتنة، فتنة الشهوة، مع مرور الوقت تتحول إلى مرض، فيصبح هذا الإنسان مريضا. ولهذا تجد يعني بعض من يعاكس من الشباب أو من الشابات أن المعاكسة عنده ليس سببها قوة الشهوة، وإنما سببها المرض الذي هو فيه، مريض يذهب للمعاكسة بسبب مرض الشهوة. وقد تكون فتنة الشهوة فتنة المال، يقدس المال، والمال عنده أهم من كل شيء، ويضحي بأي شيء في سبيل الحصول على المال، وربما أنه يبخل بإخراج الزكاة وما أوجب الله عليه لأجل المال، فهذا مفتون بالمال. هذه من أنواع الفتن. وقد تكون الفتنة فتنة الزوجة فيفتن بها وتتسبب في انحرافه عن دينه. قد تكون الفتنة فتنة الولد بأن يتعلق بأولاده ويتنازل عن أمور دينه في سبيل إرضاء أولاده، أو في سبيل أن يأتي بالمال لأولاده. الله تعالى يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. العناية بالأولاد والأهل مطلوبة، لكن ليس إلى درجة أن الإنسان يقع في الفتنة ويكون ذلك على حساب دينه. وفتن الشهوات لها صور متعددة، وكل ما صرف الإنسان عن أمر دينه فهو يدخل في باب الفتنة. وكما ترون أيها الإخوة، كثرة الفتن في هذا الزمن الذي نعيشه الآن، فتن عظيمة، فتن كثيرة، فتن متنوعة، فتن شبهات وفتن شهوات. فعلى المسلم أن يضرع إلى الله عز وجل في أن يعصمه جميع الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأن يوفقه للحق، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. بلغت الفتنة ببعض الناس، ببعض شباب المسلمين، إلى أن أوصلتهم إلى الإلحاد، نسأل الله العافية. فهناك موجة إلحاد الآن بين بعض الشباب المسلمين، وبعض طلبة العلم الذين حاوروا هؤلاء الشباب الملحدين يقولون: في النهاية اكتشفنا أنهم إنما اختاروا طريق الإلحاد لكي يتحرروا ويبتعدوا عن تأنيب الضمير، فيأخذ حريتهم في الشهوات. فيقول إن يعني يقولون: حاورناهم وجدنا في الأخير أن هذا هو السبب الرئيس، فهو غير مقتنع أصلا بإلحاده، وفي قرارة نفسه مقر بوجود الخالق، لكن يريد أن يتحرر للشهوات فيفعل كما يريد مما تشتهيه نفسه. فهذا قد وقع في هذه الفتنة، فتنة الشهوات. وإلا فإن معرفة الله عز وجل مركوزة في الفطر، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثهم الله تعالى لتعريف الناس بوجود الله، لأن الأمم السابقة ما كانت تنكر وجود الله. هل قوم نوح كانوا ينكرون وجود الله، أو قوم عاد، أو قوم ثمود، أو الأمم السابقة ما كانوا ينكرون وجود الله، كانوا يعبدون الله تعالى ويعتقدون الله الخالق الرازق المدبر، لكن كان عندهم انحراف في هذه العبادة، عندهم انحراف في العقيدة، فاتخذوا أصناما وقالوا هذه الأصنام أصنام أناس صالحين نريد أن تقربنا إلى الله، تكون واسطة بيننا وبين الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وحذروا هؤلاء وبينوا لهم أن هذا هو الشرك الأكبر، وأن الإنسان ليس بينه وبين الله واسطة، يدعو الله مباشرة، يعبد الله مباشرة. الشاهد أن يعني الأمم السابقة ما كانت تنكر وجود الله، فهؤلاء الذين وقعوا في الإلحاد هم في حقيقة أمرهم وفي قرارة نفوسهم مقرون بوجود الله عز وجل، لكنهم أرادوا التحرر، التحرر من أي قيود لكي يأتوا من الشهوات ما أرادوا، فهم وقعوا في هذه الفتنة، في فتنة الشهوات. أيها الإخوة، والمطلوب من المسلم أن يتبع الصراط المستقيم والوسط، وعندما نقول الوسط والوسطية فليس المعنى كما يفهمه بعض الناس أن الإنسان يتنازع عن بعض أمور دينه ولا يتمسك بأمور الدين، لا، لأن المقصود بالوسط هو الاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. فبعض العام يعتقد أنه وسط، أن المعنى الوسط أن الإنسان يكون غير متمسك بدينه، ولهذا تجد أن بعض العامة إذا أرادوا أن يعيروا أحدا يعني بخفة الدين يقولون فلان دينه وسط، يقصدونه ليس متمسكا بدينه. هذا الفهم غير صحيح وهذا غير مراد. المقصود بالوسط والوسطية يعني المتمسك بدينه باعتدال، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تحلل، هذا هو المقصود بالوسط والوسطية. فالمطلوب إذن أن نسلك جميعا هذا المسلك، مسلك الوسط والوسطية، أن نتمسك بديننا ولا نتنازل عن شيء من أمور ديننا، لكن من غير غلو وإفراط ومن غير تفريط. فالغلو والإفراط هذا يوقع في الفتنة، وكذلك أيضا التفريط والتحلل يوقع في الفتنة. فمن وقع في الغلو والإفراط فهذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يكون من أسباب الهلاك. وكذلك أيضا التفريط في أمور الدين وترك الواجبات والوقوع في المحرمات أيضا هذا خطأ، والمطلوب هو الاعتدال. وتجد أن كثيرا من الأمور الفاضلة وسط بين طرفين، تجد حتى في الأخلاق، لو أخذت مثلا بعض الأخلاق الكريمة، الشجاعة، الشجاعة خلق بين الجبن والتهور، الكرم خلق كريم بين البخل والإسراف، وهكذا تجد أن الأمور الفاضلة وسط بين طرفين. فإذا المطلوب هو أن يسلك المسلم الطريق الوسط، أن يتمسك بدينه لكن من غير إفراط ولا تفريط، وهذا معنى الطريق الوسط، وهذا هو الصراط المستقيم الذي طلب من المسلم أن يسأل الله تعالى في كل ركعة يصليها أن يهديه الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو الطريق الوسط، وهو الوسطية التي نقصدها عندما نقول إن المسلم ينبغي أن يسلك الوسط، الطريق الوسط، فهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تعالى عليه. أيها الإخوة، وعلى المسلم أن يتفقد نفسه وأن يحاسب نفسه، فإذا وجد من نفسه جنوحا إلى فتنة من الفتن فعليه أن يسعى لمعالجة نفسه، لأن هذه الفتنة قد تتحول إلى مرض وهو لا يشعر ولا ينتبه إلا عندما تحين ساعة النقلة، ساعة الاحتضار، ينكشف له الغطاء، لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيعرف حينئذ أنه قد وقع في هذه الفتنة من حيث لا يشعر. أضرب لكم مثالا، حدثني مدير لأحد البنوك، لأحد فروع البنوك، يقول إن حسابا بنكيا فقدنا صاحبه مدة طويلة وفيه مبلغ كبير، فاتصلت على أهله فقالوا، قلت أين فلان؟ قالوا فلان توفي من مدة طويلة، فقلت نادوا أكبر أولاده فكلمني وقلت لعلك تراجعني في البنك. فلما أتى إلي أخبر، عزيته في والده وأخبرته بأن لوالده لديهم رصيد بمبلغ مالي كبير. قال كم؟ يقول قلت كذا مليون، مبلغ كبير. يقول فانهار الولد وأصبح يدعو على أبيه، فجعلت أهدم الروعة فما قبل، جعل يدعو على أبيه ويدعو عليه بعدم الرحمة ويبكي ويقول أنه عاش طيلة عمره فقيرا وعشنا معه فقراء، وكيف يملك هذه الثروة العظيمة ويعيش ونعيش معه بهذه الحياة من البؤس والفقر؟ إذا ماذا استفاد هذا الرجل من ماله؟ هذا الرجل كان مفتونا بماله وهو لا يشعر، فتن بالمال وهو لا يشعر، واستمر على هذه الفتنة إلى أن مات، إلى أن مات وهو عاش مفتونا. متى عرف أنه مفتون؟ عندما مات، عندما أتت ساعة الاحتضار عرف أنه مفتون وندم، لكن لا ينفع الندم، وترك هذه الثروة التي تعب في جمعها وفي تحصيلها، تركها لمن لا يحمده عليها بل يدعو عليه. إذا ماذا استفاد؟ فقد يقع، يكون الإنسان واقعا يا أخوان في الفتنة وهو لا يشعر، فليتفقد الإنسان نفسه، ليحاسب نفسه، ربما يكون عنده وقوع في فتنة من الفتن، فتنة مال، فتنة شهوة، فتنة من فتن الشبهات، فيتفقد الإنسان نفسه ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه ويحرص على سلامة دينه. فإن التمسك بهذا الدين والاستقامة عليه هو طريق السعادة، طريق السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.